أبو حنيفة والشافعي
جماعة من العلماء بينهم جمهور العلماء
إلى أن من انقطع حيضها بغير سبب معروف أنها تنتظر الحيض أبدا إلى أن تيأس، تبقى في عدتها أبدا إلى أن تيأس أو يرجع عليها الحيض وتعتد بحيضها. وهذا ارتفاع الحيض بغير سبب معروف يقل الآن في هذا العصر لما وجد من الآلات التي تكشف عن الحقائق المتعلقة بالرحم، الحقائق المتعلقة بأمراض المرأة وبالحيض وبالحمل، بالتالي يمكن أن لا تطرح مثل هذه القضية في هذا العصر بالذات. نعم. ثم قال لا إن رجع، منها إذا رجع تعتبره، إذا رجع الحين تعتبره. ثم قال مع عدة الوفاة تزداد، مع عدة الوفاة 24 تزداد إن فقد والجهل مبين. إذا فقد الزوج ولم يعلم عنه شيء، وفقده ولم يعلم عنه شيء، قال أحمد يكون بفقده في موان القتل، في موان قتله. إذا فقد في منطقته هي موانة لقتله ولم يعلم عنه شيء. وقال مالك سواء كان الفقد في منطقة يغلب فيها عليه القتل أم لا. وقال أبو حنيفة إذا انقطعت أخباره مطلقا. وقال الشافعي إذا لم يعلم عنه شيء وغلب على الظن موته. عموما إذا فقد والجهل مبين، يعني لم تتبين أخباره ولم يعلم هل هو مات أو ما زال حيا، فإنها تتربص 4 سنين وتعتد منه عدة الوفاة. والأصل في ذلك ما ثبت أو ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في امرأة المفقود قال تتربص 4 سنين وتعتد 4 أشهر و10. والحديث أخرجه مالك والشافعي. قال تتربص 4 سنين وتعتد 4 أشهر و10. ومع الأشهر تزداد، ومع الأشهر 4 سنين تزداد إن فقد والجهل مبين. إن يتيقن موته جاز النكاح، إن كان فقد فيه كسفر التجرلح. إذن إذا تيقن موته جاز النكاح، إن كان فقد فيه كسفر التجرلح، إن كان فقد فيه كسفر التجرلح
جاز النكاح. وتيقن موته بماذا؟ تيقن موته بأن تمضي عليه فترة لا يعيش بعدها عادة. وهذه عند أحمد 90 سنة من 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 يوم ميلاده، مثلا من يوم ميلاده. وعند أبي حنيفة 120 سنة من يوم ميلاده. وعند مالك الروايتان، وكذلك عند الشافعي 90 سنة من يوم ميلاده. وفي رواية لأحمد أنها تتربص فقط 4 سنين و
تعتد 14 و10. إذن إن تتيقن موته جاز النكاح، إن كان سفر عقد في كسفر التشريع، معناها إذا كان فقد في سفر كسفر التجارة، سفر آمن في الأصل كسفر التجارة. أما إذا كان فقد في القتال مع المشركين ولم تعلم أخباره، فالرواية الراجعة عند أحمد أنها تربص 4 سنين وتعتد منه 14 و10. إن كان سفر في إن كان فقد في كسفر التجارة، أي إن كان فقد في سفر كأسفار التجارة، لاح معناها بان وظهر. إن كان فقده لاح أي ظهر أو وقع في سفر كأسفار التجارة. نعم. ثم قال بريبة الحمل نكاحها فسد، بريبة الحمل نكاحها فسد. الأصل في هذا، الأصل في أنها إذا تيقنت موته أو تيقنت موته تتزوج تعتد منه عدة الوفاة وتتزوج. الأصل فيه حديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. والحديث أخرجه الدارقطني وفي سنده ضعف. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتي البيان، حتى يأتي البيان أي حتى ينكشف أمر المفقود وتصل إليها وإلى غيرها حقيقته حتى يعرف حاله. نعم. قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتي البيان. بريبة الحمل نكاحها فسد وإن يكن بعد النكاح لا يرد، وإن تكون بعد النكاح لا يرد. بريبة الحمل نكاحها فسد وإن تكن بعد النكاح هذه الريبة لا يرد النكاح. أما إذا كانت ريبة الحمل قبل النكاح فهو فاسد، بعد أن انقضت العدة وتزوجت فالنكاح صحيح ولا يفسخ ولا يرد. في الحالة الأولى النكاح باطل ويفسخ، في الحالة الثانية النكاح لا يرد ولا يفسخ. ولكنها هي ينبغي لها أن تتوقف عن معاشرة زوجها حتى يتبين حالها يقتابل كعب لا يفسخ. بريبة الحمل نكاحها فسد وإن تكون أيوة إن تكون الريبة بعد النكاح لا يرد النكاح. والنكح في العدة باطل وإن فرق تعتد بماضي الزمن. النكاح في العدة باطل لقول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن النكاح بالعدة حرام بالإجماع، وباطل أنك حد في عدتها فنكاحها باطل باطل باطل. وعند مالك أنها تحرم تحريما مؤبدا على زوجها، وجمهور العلماء أنها لا تحرم عليه تحريما مؤبدا، أنه يطلقها يفسخ النكاح فإذا أتمت العدة إن شاء تزوجها. النكاح بالعدة باطل وإن فرق تعتد بماضي الزنا، فرق تعتد بماضي الزنا، إذا فرق بينهما تعتد بماضي الزمن، معناها مثلا هي عدتها مثلا بالأشهر، لو افترضنا أن عدتها بالأشهر، انقضى شهر ونكحها زوج آخر وفرق بينهما، فإنها تعتد بماضي الزمن، معناها تعتبر في هذه الحالة وتعتد بالشهر الماضي، وبالتالي تتم شهرين آخرين فتنتهي عدتها من الأول، ولكنها تعتد أيضا من الثاني إذا دخل به، تستأنف عدة الثاني، تعتبر ما مضى من الزمن وتتم عليه العدة الأولى، ولكن إذا دخل به الزوج الثاني أيضا تستأنف له عدة ثانية. أي نعم، بالتالي تلزمها عدة ثانية في هذه الحالة.
ولهذا قال قد حصل الدخول أو لم يحصل، وفي الدخول عدتين سقط، والنكح في العدة باطل وإن فرق تعتد بماضي الزمن. قد حصل الدخول أو لم يحصل، سواء حصل الدخول أو لم يحصل فإنها تعتد وتبني على ماضي الزمن، لكن في الدخول عدتين تقتن تلزمها عدتان للكل والثاني، وإن شاء نكح بعد انقضاء العدتين في الأصح تلزمها عدتين الأول وعدتين الثاني، لكنه إن شاء نكح بعد انقضاء العدة على الأصح، وهو مذهب أحمد والشافعي وجمهور العلماء وذهب مالك إلى أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا. والأصل في ذلك ما ثبت من أن عمر فرق بين رجل وامرأة نكح امرأة في العدة، وفي رواية أنه قال إنها تحرمت عليه تحريما مؤبدا بالدخول، لكن في قضاء علي لم يحرمها على من دخل بها تحريما مؤبدا. ثم قال وإن تلد ألحق لو بالقافة بواحد عدة ثان أتت، إذا ولدت يلحق بأحد الرجلين بأحد الزوجين ولو عن طريق القافة، وتنقضي عدة الأول عدة الذي يلحق به الولد بالوضع، وتستأنف عدة الثاني، ولهذا قال عدة ثاني أتت. والأصل في إلحاق الولد بالقافة إذا لم يتعين إلحاقه بالأول بأن ولدته قبل 6 أشهر من دخول الأول. أو لم يتعين إلحاقه بالثاني، فإننا نلجأ للقافة، والأصل في القافة ما ثبت من حديث عائشة عند الشيخين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور يبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر عارضا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لم بعض وفي رواية وكان مجدد قائدا. وكذلك ما ثبت عند الشيخين من أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختطم لغلام فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شدة شدره بعتبة بن سعد بن أبي وقاص فقال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجب منه يا ثوب. ثم قال باب الإحداد. الإحداد مقدر من أحدة المرأة تحد على زوجها ترك في زينة وفيها الثلاثي حدة المرأة تحد.
قال وهو اجتناب الطيب والتزين في عدة الوفاة والكحل السني. الإحداد هو اجتناب الطيب والزينة بأنواعها سواء كانت لباسا أو حاليا أو حنة أو صبا. في عدة الوفاة أو كانت كحلة سواء كانت كحلة أو حنة أو تخطيبا أو لباسا أو غير ذلك. في عدة الوفاة بالإجماع. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. اتفق عليه. والقسط والأظفار نوعان من الطيب. وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها ألا نكحلها إن يجعلوا فيها الكحل. قال لا ثلاثة. ثم قال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. متفق عليه. وكذلك حديث أم حبيبة ثبت عنها أنها مسحت طيبا بصدغيها وقالت لولا أني ما لي به حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وكذلك حديث زينب عندما مات أخوها واستعملت الطيبة وقالت ما لي به حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحديث صحيح. فهذه الأحاديث كلها صريحة في أن المتوفى عنها زوجها تحد عليه أي تترك الزينة والزينة والطيبة والاكتحال أي أنواع الزينة. ومع ذلك اختلف العلماء في هذا، فاتفقوا وأجمعوا على أن المتوفى عنها زوجها تحد أربعة أشهر وعشرة بترك الزينة بأنواعها، ولكن اختلفوا في غيرها من المطلقات الباينات. المطلقات الباينات اختلفوا فيهن، فقال أبو حنيفة والثوري وهي رواية عن أحمد تحد المطلقة البائنة كذلك على زوجها أي أنها تترك الزينة بأنواعها. وقال مالك وهي رواية عن أحمد لا تحد إلا المتوفى عنها زوجها. وقال الشافعي يستحب لها فقط الإحداد ولا يجب عليها. واختلفوا كذلك في الأمة وأم الولد وزوجة العبد إذا توفي عنها، يعني الأمة إذا توفي زوجها، وفي الأمة إذا توفي زوجها وأم الولد، وكذلك الأمة إذا توفي سيدها الذي وطئها. وفي الكتابية كذلك، قال مالك وفي الصغيرة كذلك تلفوا كذلك في الصغيرة. فقال مالك تحد الكتابية على زوجها، وأما الأمة وأم الولد ومطوعة السيد فلا. وقال أبو حنيفة
تحد الكتابية والصغيرة والكبير. والصغيرة تحد الكتابية والصغيرة. وذهب جماعة من العلماء إلى أن هؤلاء النساء لا تحد واحدة منهم، وإنما الإحداد خاص بالحرائر المؤمنات، واستدلوا بظاهر الحديث وفيه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، دل هذا على أن هذا خاص بالمؤمنات ولا تدخل فيه الكتابية. وكذلك وكذلك اختلفوا في ما يحل لها استعماله للضرورة، فقال بعضهم لا يحل لها استعمال شيء من الزينة مطلقا، والجمهور على أنها يحل لها استعمال الكحل للتداوي، وخطاه بعضهم بالليل، يجوز لها أن تستعمله بالليل. استدلوا في ذلك بحديث أم سلمة قالت جعلت على عيني صبرا لما توفي زوجي أبو سلمة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه
فلا تجعليه إلا بليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه صبار. قلت يا رسول الله بما أمتشط؟ قال للسدر. الحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي.
أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد الحسن. قال البيت الأول وهو اجتناب الطيب والتدين في عدة الوفاة والكحل السني، أي الكحل الذي هو طيب الإثم الذي هو دفينة غير عام للسنين، أي الكحل الذي هو سينا. لا تلبس المصبوغة إلا عصبا إن تغتسل قسط وأظفار هبا. لا تلبس المصبوغة إلا عصبا، أنا الثوب المصبوغة لا تلبسه لأنه من الزينة، ولذلك في بعض روايات حديث أم عطية في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصر والممشق ونهى عن الاختضاب والاكتحال. الاختضاب بالحناء والاكتحال بالكحل، والمشقي معناها
المصبوغ بالمشق وهو المغرة الحمراء. المشق وهو المغرة الحمراء. لا تلمس المصبوغ إلا عصبا.
نعم.
إلا ثوب العصب فإنها يجوز له يجوز لها أن تلبسه. تلبس المصبوغة إلا عصبا إن تغتسل إذا طهرت من الحيض أثناء عدتها فإنها يجوز لها أن تستعمل القسط والأظفار خاصة نوعين من الطيب وهما القسط والأظفار. طيب كما أنها يجوز لها أن تنتشط بالسدر كما رأينا. إن تقتسل قسط وأظفار هباء أي هباء معناها لا عبرة به لأنه يجوز كالعدم كعدم التثيب هباء لأنه كعدم الزينة